الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
في أعماق جانب من إحدى البحيرات كانت هناك سمكتان صغيرتان تمرحان وتلعبان بخفة بين الطحالب وتأويان إلى مخدعيهما عندما تتعبان إلى جانب عائلتهما. وما إن مرت بهما الأيام وزاد في عمرهما حتى حانت تلك اللحظة.
أوه، أنا زهقت من هذه الركابة في حياتي. ما جدوى معيشتنا هنا يا صديقتي؟ سأذهب لاصطياد الجراد.
الجراد؟
الجراد، ألم تسمعي من كبارنا بأن الجراد يتواجد قرب الشواطئ وقت الظهيرة حين تسطع أشعة الشمس عليهم بقوة؟
لكن
ماذا؟ كوني واثقة بأننا سننجح. رافقيني فحسب، وأعدك أننا سنصطاد من الجراد ما يكفينا.
لكن كيف بوسعنا أن نجتاز حفرة الموت وأنت تعلمين بأنها ممتلئة بالأسماك الشرسة؟
لا تخاف يا صديقتي، سوف نعبر عن طريق الأعشاب ونتوارى بين الطحالب، فلن تتمكن تلك الأسماك الشرسة أن تشاهدنا.
لا 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 لا، أنا لم آتي معك، لأن هذه الأسماك التي سميتها بالشرسة ستمر من هناك بالتأكيد، كما أني لم أجدها فكرة جيدة بأننا نورط أنفسنا بالتهلكة.
تريدين مني أن أقف هنا حتى تأتي الجراد بنفسها إلى الأعماق التي نحن فيها؟ لا 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 لا، أنا لم أعد أطيق الانتظار أكثر. فالجراد لذيذ ولا بد لي أن أشبع منه. اسمعي، نحن من نقود الجراد إلى هنا، أنا ذاهبة لأصطاده. مع السلامة.
أرجوك لا تذهبي، لا تبتعدي، أنت صديقتي الوحيدة ولا أود أن تصابي بمكروه. أرجوك
اطمئني، سأعود بسلام. اطمئني.
ودعت السمكة صديقتها واتجهت بحذر نحو الشاطئ تاركة الخوف وراءها. ولما أحست بأن سمكة ضخمة تتبعها أطلقت العنان لزعانفها وشقت طريقها إلى الشاطئ الذي وصلته بسلام، فاصطادت واصطادت من الجراد حتى شبعت.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 2 ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر شهريور عام 1402 هجري شمسي، والموافق 18 من أيلول سبتمبر عام 2023 ميلادي. في 27 من شهر شهريور عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 18 من أيلول سبتمبر عام 1988 ميلادي، توفي الشاعر والأديب الإيراني الشهير محمد حسين شهريار، وقد ولد شهريار عام 1904 في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وبعد إتمامه للدراسة المتوسطة في مدينته سافر إلى العاصمة طهران ليدرس في معهد دار الفنون العصرية في فرع الطب، وبعد سنوات ترك الدراسة ليعود إلى مدينته تبريز. وكان شهريار يتمتع بذوق أدبي رفيع، ونظم أول أشعاره في سن 23، وأدخل تعديلات كبيرة في القوالب الشعرية في الأدب الفارسي. وللشاعر شهريار أشعار وقصائد في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، وله ديوان للشعر وملحمة حيدر بابا الشعرية التي تعتبر من روائع الشعر الفارسي المعاصر. في 2 ربيع الأول عام 630 للهجرة توفي في مدينة الموصل بالعراق الأديب والمحدث الشهير ابن الأثير الجزري، وقد ولد ابن الأثير الجزري عام 555 للهجرة، ودرس العلوم الدينية في مدارس بغداد والموصل وبلاد الشام، ودرس ابن الأثير الفلسفة عند الفقيه والمحدث الكبير الخطيب الطوسي. ومن أبرز أعمال ابن الأثير كتاب الكامل في التاريخ، الذي ذكر فيه أبرز الأحداث في العالم حتى عام 627 للهجرة، وبالنظر إلى أن ابن الأثير عاش في فترة الهجوم المغولي على بلاد المسلمين، فإن كتابه يعتبر من أبرز المصادر التاريخية حول تلك الحقبة. ومن مؤلفات ابن الأثير المهمة أيضا كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، الذي ذكر فيه سيرة حياة 7500 من صحابة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا، وفي 18 من أيلول سبتمبر عام 1818 ميلادي، حصلت دولة تشيلي على استقلالها من الاحتلال الإسباني، وقد خضعت تشيلي للاستعمار الإسباني عام 1536، وبقيت خاضعة للسيطرة الإسبانية حتى إعلان الملك الإسباني كارلوس الثالث عزمه إعادة النظر في المستعمرات الإسبانية، فحصلت تشيلي على استقلال نسبي وعزلت عن بيرو. وفي عام 1814 اندلعت الانتفاضات الشعبية في تشيلي، وفي عام 1817 شن القائد الأرجنتيني خوسيه سان مارتين هجوما على المستعمرات الإسبانية ومن ضمنها تشيلي، وتمكن وبمساعدة الوطنيين من تحرير تلك الأراضي. وفي عام 1918 حصلت تشيلي على استقلالها بالكامل بعد طرد القوات الإسبانية منها. أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نهج الحياة. إن لم يكن لك هدف في الحياة فاجعل لنفسك هدفا حتى لا تكون كأن لم تكن. وإن تاهت عليك مناهج الحياة فعليك بالقرآن، فإنه الحياة. نهج الحياة برنامج قرآني يتناول تفسيرا مبسطا لآيات الذكر الحكيم، وذلك على غرار تفسير النور للشيخ محسن. قراءتي نهج الحياة.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نتحدث عن موضوع الحوادث الطبيعية، كيف نتعامل معها. أصدقائنا الحلوين، هل حدث زلزال ذات يوم وشعرتم به؟ هل تتذكرون ماذا حدث أثناء الزلزال؟ هل أحسستم عندما اهتزت الأرض تحت أقدامكم؟ أين كنتم؟ ماذا فعلتم؟ حسناً، هل تعرفون ما يجب أن تفعلوه أثناء حدوث الزلازل؟ اليوم أريد أن أتحدث لكم عن هذا الموضوع، عن الحوادث الطبيعية كيف نتعامل معها، لكن ليس الآن،
لأنني أريد الآن أن أطرح عليكم حزورة. حزورتنا تقول: بعد كم شهر يلد الجمل؟ 9 أم 10 أشهر؟ ها؟ حزورتنا سهلة جدا 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 اليوم. فكروا جيدا وسأعطيكم الجواب في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقاء، حان وقت التمثيلية. تمثيلية اليوم عنوانها الريشات السبع. هيا بنا يا أصدقاء، هيا هيا لنستمع إلى تمثيليتنا الجميلة.
صغار الحلوين كانت مجموعة من الغربان تعيش في فرح وسرور، إلا غرابا واحدا.
قار 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 قار، ما أقبح شكلي. أنا لا أحب شكلي هذا، أنا لا أحب اللون الأسود. قار قار، كم أتمنى أن أكون مثل الطاووس. أو أن يكون لوني أبيض كسائر الطيور. يا لحظ التعيس، يا لهم من طواويس جميلة، إنها أجمل الطيور. هنيئا لكم هذا الجمال، ولكني أنا لوني أسود. من أنت أيها الطائر الجميل؟
أنا الطاووس. أما تعرفني أيها الغراب؟ لدي صوت جميل أيضا.
من صوت جميل وريشات جميلة أيضا.
سار الغراب وهو يحدث نفسه عن جمال الطاووس، ثم نظر إلى ريشه الأسود البشع بكآبة وحزن، وظل حائرا يقارن بين شكله أحبتي وشكل الطاووس.
ما هذه؟ إنها ريشة. أجل، ريشة، وهذه ريشة أخرى سقطت من جناح أحد الطواويس. خار خار، لأخذها وأخفيها. ما أجمل هذه الريشات، ليتها كانت لي. فكرة رائعة، سأحتفظ بهذه الريشات لألصقها في ليلي حتى أصبح جميلا مثل الطواويس تماما. قار قار قار.
ريشات أيها الغراب يا صديقي. ها،
إنها ريشات الجميلة. ابتعد ابتعد عني، فأنا أجمل منك.
ماما،
انظر إلى ريشاتي، فهي تشبه تماما ريشات الطاووس.
صحيح.
انظر إلى ذيلي الجميل. إنني لست دميما مثلك.
يا له من ذيل.
أنا أجمل منك. ابتعد عني وافسح لي الطريق.
بالرغم من هذه الريشات الملونة إلا أنك تظل غرابا مثلي.
إنك عديم الذوق، إنك لا تعرف أهمية الجمال. سأتركك وألتحق بالطواويس لأعيش معهم.
إنك نسيت القدرات التي تتمتع بها يا صديقي، ولم تتمتع بها الطواويس.
أي قدرات تتحدث؟ هل أنت أعمى؟ أما ترى هذا الجمال الموجود في الطاووس؟
أجل يا صديقي، الحق معك، الطاووس أجمل الطيور ويضرب به المثل، ولكن هذا لا يعني أن الغراب طائر مكروه.
ابتعد عني، فأنا لا أحب سوى أن أكون طاووسا وأكره جميع الغربان. أنا اليوم قد أصبحت طاووسا، وما أجمل ريشاتي.
انتبه يا صديقي ألا يفضحك صوتك.
اغرب عن وجهي، أي اغرب عن وجهي، فأنت حسود. ما أجمل ريشاتي، اغرب.
نعم، قرر الغراب أن يذهب إلى الطواويس ليعيش بينهم في فرح وسرور. فلما رأته الطواويس حسبوه طاووسا مثلهم، وظنوا أنه محروم من أكبر قدر من الريش، فاستقبلوه بشفقة وعطف، وراحوا أحبتي يعاملونه معاملة حسنة ويشركونه معهم في الطعام والشراب واللعب.
يا لهم من أصدقاء طيبين، لقد ظنوا أنني مثلهم طاووس. أجل، أنا مثلهم؟ أنا لست غرابا، أنا لا أحب أن أكون غرابا. أجل، أنا طاووس ولدي ريشات جميلة وصوتي صوت الطاووس.
هل سمعتم؟ إنه صوت الغراب يا أصدقائي. إذا هناك من يعيش بيننا وليس منا، بل إنه غراب. أجل أجل، هذا هو، يا هذا.
نعم، أتقصدني أنا؟
أجل، أنت لست طاووسا، بل أنت غراب.
ماذا؟
نعم، أنت غراب كذاب، خدعتنا. هيا هيا يا أصدقائي، هيا اقلعوا ريشاته واطردوه من بيننا. هيا بسرعة. الغراب الكذاب.
نعم أحبتي، كشف سر الغراب، فقد كان صوته غليظا مزعجا. عرفت الطواويس أمر الغراب فثاروا عليه ونقروه حتى اقتلعوا ريشاته.
والآن إلى أين أذهب؟ إلى أصدقائي؟ فقد خسرتهم بسبب سوء تصرفي وسلوكي معهم.
نعم أحبتي، عاد الغراب إلى أصدقائه فتذكروا إساءته لهم، فرفضوا استقباله وطردوه من بينهم، فخسر بذلك زملائه الغربان ولم يعش مع الطواويس، فبقي أحبتي وحيدا منبوذا بسبب تمرده.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. حدثتنا المعلمة عن الزلازل وأخبرتنا أنهم سيجمعون كل طالبات المدرسة في الساحة ويعلموننا ماذا يجب علينا أن نفعل إذا حدث زلزال. أين يجب أن نذهب؟ أين نختبئ؟ كيف نساعد المصابين؟ بعد الحصة الأولى رن الجرس، فقالت المعلمة: أخرجوا إلى الساحة بهدوء. وعندما خرجنا رأينا بعض المدرسات أعددن طاولات خشبية. عندما تجمعت الطالبات قالت المديرة:
انظرن جيدا ما يجب عليكن فعله.
وأطلقت الصافرة. هرعت بعض المعلمات واختبأنا تحت الطاولات، والأخريات جلسنا في وسط الساحة ووضعن أيديهن على رؤوسهن. هل تعلمون ماذا جرى بعد ذلك؟ سأخبركم بعد قليل. حسناً؟ الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
Thank you. عندما ذهبنا إلى مزرعة جدي ورأينا فيها تفاحا مرميا على الأرض فأردت أن أجمعه، فقلت لي إنها تالفة، وكسرت واحدة فرأينا في داخلها دودة صغيرة.
نعم أذكر ذلك يا أحمد، أذكر.
الآن أريد أن أسألك، من أين أتت هذه الدودة يا أبي؟
هذه الدودة يا ولدي في الحقيقة هي حشرات لم يكتمل نموها بعد.
حشرات؟
نعم، فالحشرات كالذباب مثلا عندما تضع بيضها تفقس بعد مدة وتخرج منها ديدان، وبعد فترة تتحول هذه الديدان إلى حشرات.
حسنا، وكيف تدخل هذه الديدان داخل التفاح يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد، هذه الديدان لا تدخل داخل التفاحة، بل هي تولد داخل التفاحة. فقد جاءت أمها الذبابة أو أي حشرة أخرى في فصل الصيف واختارت تفاحة لذيذة، ثم ثقبت التفاحة ووضعت فيها بيضها، وبعد مدة يفقس البيض وتخرج ديدان صغيرة لا تشبه أمها وتتغذى على تلك التفاحة.
يا إلهي.
نعم، فتأكل منها وتعمل أنفاقا بداخلها وتتحرك فيها، وبعد مدة تخرج من التفاحة وتسقط على الأرض وتمشي حتى تجد لها مخبأ، وبعد مدة يغطي جسدها قشرة صلبة وتبقى مختبئة في داخل القشرة الصلبة طوال فصل الشتاء، وشيئا فشيئا تتحول الدودة إلى حشرة. وبعد أن ينقضي فصل الشتاء ويحل الصيف تخرج من القشرة حشرة تشبه أمها، وتعيش هذه الحشرة حتى ينضج التفاح لتفعل مثل ما فعلت أمها في العام الفائت.
هكذا إذن.
نعم نعم،
قصتها قصة جميلة وغريبة يا أبي.
نعم يا ولد.
هل تحكيها لي في الغد أيضا لكي أحفظها؟ ها؟
بالتأكيد يا ابني، بالتأكيد.
هذا جيد، وأشكرك على هذه المعلومات.
هالوين أخبرتكم أننا خرجنا إلى ساحة المدرسة ومثلت المعلمات ما يجب علينا أن نفعله إذا وقع زلزال، وقلت لكم اختبأت بعض المعلمات تحت الطاولات وجلست أخريات في وسط الساحة بعيدا عن الجدار، ووضعن أيديهن على رؤوسهن. كل هذا والمديرة تشرح لنا لماذا فعلت المعلمات ذلك وتقدم لنا النصائح. بعد أن عدنا إلى البيت أخبرت أمي فقالت لنا:
هل بإمكانكما أن تفعل مثل ما فعلت المعلمات لأتعلم منكما؟
نعم يا أصدقائنا، فعلنا ذلك أمام أمي وذكرنا لها النصائح التي قدمتها المديرة لنا، ففرحت أمي كثيرا لأننا تعلمنا ما يجب علينا أن نفعله إذا وقع زلزال، وقررت أن تذهب في اليوم التالي إلى المدرسة لتشكر المديرة والمعلمات. أصدقائنا الحلوين، الآن أريد أن أكرر عليكم الحجورة. حسناً، حجورتنا كانت: بعد كم شهر يلد الجمل؟ 9 أم 10 أشهر؟ لا أعطيكم توضيحا لأن حجرتنا واضحة جدا جدا وسهلة جدا جدا. حلوين، لا تعلم تدرون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. وأقول لكم، نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية، لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أيها الأكارم، ألتقي بنور طارق. السلام عليكم نور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نور، ما معنى الحوادث الطبيعية؟
الحوادث الطبيعية يعني مثل الزلزال، مثل الفيضانات، مثل العواصف الرعدية وغيرها، تحدث بدون تدخل الإنسان.
أحسنتي، كيف نتعامل مع هذه الحوادث؟
فعلا لازم أنه يكون متعلم عدد طرق مكافحة هذه مثل هذه الحوادث الطبيعية، لأنها قد تحدث فجأة، ويجب أن يكون مستعدا، وعند حدوث مثل هذه الحوادث يحاول أن لا يزيد من الضغط والتوتر، إخافة البقية، تهدئة الأوضاع بقدر المستطاع. نعم. وإخبار السلطات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
طيب.
ونقل أفراد الأسرة إلى أماكن أكثر أمنا، ويمكن أنه نتابع النشرات الجوية، النشرات الجوية لمعرفة إذا يعني يحدث، إذا حدث مثلا مثل حادث طبيعي مثلا فيضان.
هل مثلا شاهدتي إحدى هذه الحوادث؟ كيف تعاملتي معها؟
نعم، شاهدت الزلزال، وكان هناك يعني زلزال بقوة تقريبا درجتين أو ثلاث درجتين من الريشت، من ريختر. وحاولنا جميعا البقاء في مكان يعني من الصعب عليه أن ينهد بسرعة. طيب. فمثلا نصحتنا الجهات المختصة بأن نمسك إطار الباب بأطرافنا، بأرجلنا وأيدينا.
طيب.
لأن ذلك سوف يساعد على التوازن وعدم الأذية إذا ما سقط البيت لا سمح الله.
نعم، أحسنتي كثيرا نور طارق، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم، علمونا في المدرسة ماذا يجب علينا أن نفعل وأين نذهب ونختبئ عندما يحدث زلزال. هذا الشيء مهم جدا، خاصة بالنسبة لمن يسكنون في مناطق تكثر فيها الزلازل. فإذا تعلمنا وعلمنا أفراد أسرتنا، عندها نحافظ على أنفسنا وعليهم من خطر ماذا؟ من خطر الزلازل. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين.
أتيت هنا يا جدتي لأستمع إلى معلومة جديدة في محطة اليوم، وقد وعدت صديقاتي في المدرسة أن أتحدث إليهم عن المعلومات التي أحصل عليها هنا.
أحسنت يا ابنتي، خيرا ما تفعلين.
إذن سأذهب إلى الدولاب ومن دون تأخير كي أحركه.
هيا هيا يا حبيبتي.
حسنا. طيب يا جدتي، هذه الكرة سقطت من الدولاب، فأي حرف كتب عليها؟
إنه حرف نستخدمه كثيرا في اللغة العربية.
عرفته يا جدتي، إنه حرف الألف، أليس كذلك؟
أحسنتي أحسنتي أيتها الشاطرة والذكية. معلوماتنا ستكون اليوم عن جانب من حياة نبي من أنبياء الله عز وجل.
ومن هو هذا النبي يا جدتي؟
إنه نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام.
النبي إبراهيم عليه السلام؟
نعم، النبي إبراهيم. فحياة هذا النبي فيها الكثير من المعاجز والقصص، ولكننا سنذكر واحدة منها، ما رأيك؟
وبما أن وقت محطتنا قصير فلا بأس، سأبحث عن سائر التفاصيل عند أبي وأمي.
حسناً. نبينا إبراهيم عليه السلام كان يدعو قومه أن يكفوا عن عبادة الأصنام وأن يؤمنوا بالله تعالى، ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة.
ها؟ لم يسمعوا كلام نبي الله؟
لا يا حبيبتي، لا، لم يسمعوا كلامه، وبدل أن يستجيبوا لدعوة النبي إبراهيم عليه السلام استكبروا واتفقوا فيما بينهم على القيام بحرق النبي إبراهيم عليه السلام نصرة لأصنامهم.
يا إلهي، إنهم أرادوا حرق نبيهم.
نعم يا نرمين، فجمعوا حطبا كثيرا وأشعلوه نارا.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
ثم ألقوا النبي إبراهيم عليه السلام في تلك النار، ولكن الله تعالى أنجاه منها بمعجزته، وقال تعالى في آية قرآنية: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أي نجى النبي إبراهيم عليه السلام من تلك الخطة بمعجزة إلهية.
الحمد لله، لقد قلقت عليه عندما ألقوه في النار.
إن الله تعالى يدافع عن أنبيائه يا نرمين، وينجيهم من الكفرة والمشركين.
قصة رائعة استمعت إليها الآن يا جدتي، واستمتعت كثيرا.
حياة النبي إبراهيم مليئة بالقصص والعبر، فعليك البحث عنها يا عزيزتي نرمي.
أصدقائنا الشطار، حسناً يا أصدقائنا الأذكياء، من منكم عرف حل الحجورة؟ الكل يقولون بأننا عرفناها. أحسنتم يا شطار يا أذكياء. حجورتنا كانت تقول: بعد كم شهر يلد الجمل 9 أم 10 أشهر؟ ماذا قلتم؟ نعم يا أصدقائنا، أصلاً الجمل لا يلد. نعم، الجمل لا يلد، الناقة هي التي تلد وليس الجمل. أحسنتم يا أذكياء. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
حواس الطبيعة والإنسان
فيسري الزمن،
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع،
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. من شروط التلاوة:
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك.
وعن الإمام علي عليه السلام: لا يقرأ العبد القرآن على غير طهور حتى يتطهر.
وعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. إشراقات وإحالات.
عزيزي المستمع، زمننا هذا زمن القوة، القوي بروميثيوس يسرق النار، القوي هولاكو يفتك، الأحمر ليس إلا أحمر إن لم تجاوره بلون آخر، تمازجه، تزاوجه أو تقابله.
الكلمة ليست إلا هي إن لم تدخلها مدخلا ما. الكتابة هي من يكتبها، اللوحة هي من يرسمها.
لنا حركة الزمن عزيزي المستمع، لا سجن المكان، والطاقة الإبداعية أخت الزمن، روح لا يخنقها إلا حبسها.
الجوهر في معرفة الزمن الكبير زمن الإنسان لا زمن الفرد. المناسبة ماضية، أما خلاق المناسبات فمستمر.
علينا التدرب على الابتكار لا على التقليد، على الخلق لا على المحاكاة، على الإبداع لا على التلقي. علينا منح رؤوسنا المهانة المزيد من الثقة، وأيدينا الخجولة المزيد من الجرأة، لنلغي العتبات التي ترفع أطوالنا قاماتنا، ولنصنع أجنحتنا بأيدينا.
إخوتي المستمعين، إن بلاغة اللوحة أن تسابق يدا الفنان عقله في صنع عواليها قبل الرسم وبعده. نتأمل، نرى، نشاهد، نبصر، نتعمق، ننهل، وأيضا نتبصر، ننهب، نركب، نحلل، نكسر، نرمم، ونحن نرسم، نطير، وننكسر، ونبكي، ونضحك، ونسعد. الفن طبع في المحترف، ليس هناك فن، هناك فنان.
الفنان عزيزي المستمع عربة المحرك، تجر عربات القطار، شاهد الإشراقات، مصنع الأحاسيس والهلوسات، والضاء عتمة وقداح بروق، الفنان غاو ومحرض وضمير، الفنان أيها الإخوة نقيض المجهول.
واللوحة إخوتي المستمعين حركة مستمرة تتقد، تنفرش في الفضاء والمكان زهرة انفجار، تنقل الشخصية من هوية الخط إلى هوية الروح. الشخصية الفنية المستساغة حاليا ليست إلا أنشوطة يصنع الفنان رقبته فيها معلقة بعدة سقوف أوطأها سقف التخلف.
اللوحات المتشابهة لوحات استهلاكية.
اللوحة ليست ترتيبا لما عهدناه ونعهده.
اللوحة بإيجاز فعل كشف.
هي الرسالة لا ما فيها. أبيات شعر.
قال أحد الشعراء: عزيز المستمع، عجبت أثيلة أرأتني مخلقا، ثكلتك أمك أي ذاك يروع، قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق وجيب خميصه مرقوع.
وقال آخر: وإنا عناء أن تفهم جاهلا، فيحسب جهلا أنه منك أفهم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم.
مع الكتاب والكلام.
إخوتي المستمعين، قالوا: الكتب أجمل أثاث في البيت حتى إذا لم نقرأها.
وقالوا أيضا: خير الكتاب من توخى الإيجاز.
محطات فلسفية.
قديما عزيزي المستمع، قال سقراط الفيلسوف الإغريقي الشهير: الكاتب مثل المحارب، كلاهما يدافع عن قضية واحدة.
وعندما سألوه وماذا عن الفيلسوف، قال:
إنه يقف موقف المتفرج الحكيم بين الاثنين المتحاربين، هذا بالكلمة وهذا بالسيف. التفكير العقلي لون من ألوان الحرية، هكذا قالوا عزيزي المستمع، ولم يكتفوا بذلك بل أضافوا: والحرية لا تتجزأ، فإذا كانت سجينة فكيف يتحرك العقل بحثا عن حياة أفضل؟ حفظ الأسرار.
إخوتي المستمعين، في موضوع حفظ الأسرار قال أحد الحكماء: ما كنت كاتمه من عدوك فلا تطلع عليه صديقك.
وقال أحدهم في نفس الموضوع: ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته، لأني كنت أضيق صدرا منه حين استودعته إياه فأفشاه.
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين.